فهذا المبحث يقال له مبحث الآحاد والمتواتر، وقد ذكر السيوطي في العنوان تفصيل الآحاد، لأن قال الغريب والعزيز والمشهور والمستفيض والمتواتر، وما دون المتواتر يقال له آحاد، دون المتواتر يقال له أحد، ذلك أن الأخبار من حيث كثرة طرقها وقلتها تنقسم إلى قسمين، متواتر وأحد، والأحد ينقسم إلى غريب وعزيز ومشهور ومستفيض، على خلاف بما يراد بالمشهور والمستفيض. وكلامنا في هذا الدرس خاص بالآحاد، أما المتواتر وبقية ما يتعلق بالباب فهو في الدرس القادم إن شاء الله. الأول منها هو الغريب، أشار إليه السيوطي بقوله الأول المطلق فردا، الأول المطلق فردا، يعني الأول هو الفرد المطلق، لأنه سبق أن تقدم في الدروس الفائتة الأفراد، وأن منها ما يسمى بالفرد المطلق، وكذلك يسمى الغريب، لكنه هنا جعل الكلام في الغريب مع العزيز والمشهور، والغريب هو الفرد، الغريب هو الفرد، إلا أن الغالب في الاستعمال أن الفرد يطلق على الفرد المطلق، والغريب يطلق على الغريب النسبي، على الغريب على النسبي، الفرد النسبي الذي سبق أن تقدم في الدرس السابق في الأفراد، وأنه هناك فرد مطلق وفرد نسبي. فهو هنا لما جاء عند الغريب قال هو المطلق فردا، يعني هو الفرد المطلق، الغريب هو الفرد المطلق، يعني معناه انه يطلق على ما يطلق عليه الفرد المطلق اللي هو الغريب، الفرد المطلق والغريب يعني معناه انهما معناهما واحد، لكن طلب او كثر استعمال الفرد المطلق فيما يتعلق ب كثر استعمال الغريب فيما يتعلق بالفرد النسبي، وأما الفرد المطلق فهو في خلافه، وهو التفرد الذي ليس نسبيا الذي هو فرد مطلق. فالغالب في الاستعمال في الغريب الفرد النسبي أن يقال له غريب، ويأتي ذكر هذا الذي هو الفرد على المطلق والنسبي، ويأتي ذكر الغريب على المطلق والنسبي. وهنا يذكر تعريف الغريب بأنه المطلق فردا، يعني الفرد المطلق الذي سبق أن مر على هذا، فلا فرق بين الغريب والفرد المطلق، الغريب هو الفرد النسبي، يعني على 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 قول أو أنهما متراجفان، هذا يطلق على ما يطلق عليه هذا، وهذا ما يطلق على ما يطلق عليه هذا، كل من المطلق من النسبي يقال له مطلق ويقال له نسبي. الأول أي الغريب، لأنه لما ذكر في العنوان الغريب والعزيز والمشهور والمستفيض قال الأول أي الغريب، هو المطلق فردا، يعني الفرد المطلق الذي سبق أن مر، ثم وسبق أن عرفنا أن الغريب أو الفرد منه ما يكون صحيحا، ومنه ما يكون حسنا، ومنه ما يكون ضعيفا، وأنه إذا جاء من طريق واحد فهو يحتمل أن يكون صحيحا وأن يكون ضعيفا وأن يكون حسنا. وقد أشار إلى السيوطي أيضا هنا لأن منه ما صحيح ومنه ما ضعف، يعني يعني ما عدا المتواتر منه ما صحيح ومنه ما ضعف، ولكن سبق أن عرفنا أن الفرد منه ما هو صحيح ومنه ما هو حسن ومنه ما هو ضعيف، وأن الصحيح هو الذي اجتمع فيه شروط الصحيح من اتصال وعدالة وقوة الضبط وعدم شذوذ وإعلال، وأن هذا موجود في الصحيحين بكثرة، وأن من ذلك كما عرفنا فيما مضى أول حديث في البخاري وآخر حديث في البخاري، فاتحة صحيح البخاري وخاتمته هما من هذا النوع أي الغريب الذي جاء من طريق واحد. لهذا الترمذي رحمه الله لما جاء عند حديث كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، وهو من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، قال حديث حسن صحيح غريب، غريب يعني جاء من طريق واحد، إلا فهو يعني صحيح ورجاله ثقات وهو من أهل الضبط والإتقان، فهو من ما يوصف بأنه صحيح. وكذلك حديث إنما الأعمال بالنيات الذي هو أول حديث في البخاري، وحديث بيع الولاء وخيبته، وحديث كثيرة في الصحيح كلها من قبيل الغريب أو الفرد، وهو ما جاء من طريق واحد. ثم انتقل إلى العزيز فقال والذي له طريقان فقط له خذي واسم العزيز، يعني معناها أن العزيز هو الذي جاء من طريقين، ولا يلزم أن يكون الطريقان في جميع أجزاء السند بأن يكون اثنين عن اثنين عن اثنين عن اثنين وهكذا، وإنما يكفي أن يكون في مكان واحد فقط، ولو زاد العدد في مواضع أخرى من السند، المهم أن يكون في بعض طرق في بعض مواطنه أن يكون جاء عن اثنين، كما سبق أن عرفنا في الغريب أنه لا يلزم في الغريب أن يكون واحدا عن واحد عن واحد، بل يكفي لو أنه يعني واحد عن واحد ثم اتسع بعد ذلك فإنه يقال له غريب. وفي الحديث إنما الأعمال بالنيات، فإنه رواه عمر بن الخطاب عن رسول الله عليه السلام، ورواه عن عمر علقمة بن وقاص الليثي وهو من كبار التابعين، ورواه عن علقمة محمد بن إبراهيم التيمي وهو من أصحاب التابعين، ورواه عن محمد بن إبراهيم التيمي يحيى بن سعيد الأنصاري وهو من صغار التابعين، ثم كثر رواته عن يحيى بن سعيد الأنصاري حتى قيل إنه رواه عنه ما يقرب من 70 شخصا كلهم أخذوه عنه، فهو غريب ما دام أن التفرد موجود في بعض أجزاء السند، فلا يشترط أن يكون في السند كله، بل يكفي أن يوجد التفرد في بعض مواضعه. فكذلك العزيز أيضا لا يشترط أن يكون اثنين عن اثنين عن اثنين من أوله إلى آخره، بل يكفي أن يكون اثنان في موضع منه، ولو كثر رواته بعد ذلك فإنه لا يخرج عن كونه عزيزا، لا يخرج عن كونه عزيزا. وإذا فالعزيز هو ما رواه اثنان، وسواء كانت رواية هذين الاثنين في السند كله أو أكثره أو في موضع واحد منه، المهم أن يوجد في بعض مواضعه اثنان فقط فإنه يسمى عزيزا. وقيل إنه سمي عزيزا عللوها بثلاث التعليلات، قيل إما أنه سمي عزيزا لعزته يعني لندرته، يعني معناه أن عزيز نادر، وإنما صار نادرا لأن كونه يأتي من طريق يعني عن شخصين اثنين فقط هذا قليل كونه يأتي عن اثنين، كونه يعني حديث يأتي عن واحد أو عن ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو ستة أكثر من ثلاثة يعني كثير، وكونه يأتي عن واحد أيضا كثير، ولكن كونه يأتي عن اثنين فقط فإنه قليل بالنسبة إلى ما جاء عن واحد وما جاء عن أكثر من اثنين، فإنه يقال له إنه عزيز يعني لندرته، سمي عزيزا لعزته أي لندرته، أو سمي عزيزا لقوته لأنه لما وجد لما كان له طريق واحد ثم بحث ووجد طريق آخر فإن هذا الطريق الآخر قوي به الطريق الأول، فسمي عزيزا يعني لعزته يعني لقوته وذلك أنه لما كان جاء من طريق أخرى غير الطريق الأولى فانضم الطريق إلى طريق فقويت الطريق الأولى بالطريقة الثانية التي وجدت وضمت إليها فصار عزيزا يعني قويا لأن الطريق الأولى التي وجدت لما بحث لها عما يساعدها ويقويها صارت بذلك قوية لأنه جاء من طريقين وما جاء من طريقين أقوى مما جاء من طريق واحد وهذا وقيل إنه لمشقة يعني لمشقة الحصول عليه يعني على كونه يكون من اثنين لا يوصل إليه إلا بمشقة وبعناء والعزيز يأتي بمعنى الشاق ويعز بمعنى يشق ومنه قول الله عز وجل في حق رسوله صلى الله عليه وسلم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم يعني شاق عليه عنتكم ومشقتكم يعني يشق عليه ما يعنتكم وما يشق عليكم وذلك لحرصه الشديد صلى الله عليه وسلم على اليسر والسهولة وعدم المشقة على أمته ولهذا وصفه الله عز وجل بهذه الصفات التي منها أنه يعز عليه ما يشق على أمته وذلك لشفقته ورحمته بأمته عليه الصلاة والسلام ولهذا وصفه الله عز وجل بأنه رؤوف رحيم في الآية نفسها حيث قال لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عليكم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم عليه الصلاة والسلام. إذن سمي عزيزا إما لندرته وإما لقوته وإما لمشقة الحصول عليه وهما جاء من طريقين اثنين يعني ليس أكثر من ذلك ولا أقل من ذلك فإنه يسمى عزيزا وعلل ذلك بهذه التعليلات الثلاثة. وقال خذي له وسم العزيز يعني علامة لأن الوسم هو العلامة الوسم والسمة هي العلامة يعني معناها أن علامته أن يأتي من طريقين علامة العزيز الذي التي تدل عليه أن يأتي من طريقين ثم بعد ذلك قال والذي رواه ثلاثة مشهورنا يعني والذي رواه ثلاثة مشهور لأنه إذا زاد عن اثنين بأن رواه ثلاثة فإنه النوع الذي يسمى المشهور مشهورنا يعني مشهورنا أكثر المحدثين يعني المشهورة عند المحدثين أو في اصطلاح المحدثين. ثم إنه أشار بعد ذلك إلى أن بعض العلماء اختلفوا في ما يراد به وما يراد بالمستفيض فمنهم من قال إنهما متساويان يعني مترادفان لا فرق بين المستفيض والمشهور. المشهور هو الذي اشتهر بكثرة طرقه والمستفيض هو الذي استفاض بكثرة طرقه فصار مثل الماء الذي كثر حتى فاض عن الوادي أو فاض عن الإناء وسفح وخرج يمنة ويسرة لكثرته. فاختلف العلماء منهم من قال إن المشهور والمستفيض مترادفان بمعنى أنه لا فرق بينهما اسمان لمسمى واحد هذا هو معنى الترادف ومعنى التساوي أن يكون الاثنان لا فرق بينهما اسمان لمسمى واحد مثل ما يقال قعد وجلس وقام ووقف فإنهما مترادفان يطلقان على معنى واحد. قالوا فالمشهور والمستفيض يطلقان على ما رواه أكثر من اثنين لا فرق بين المشهور والمستفيض. ومن العلماء من قال إن المشهور أن المشهور يطلق على ما كان عن ثلاثة وأن العزيز ما والمستفيض ما كان بأكثر من ثلاثة ما كان جاء عن أكثر من ثلاثة. ومنهم من عكس القضية فقال إن المشهور هو الذي جاء عن أكثر من ثلاثة، وأن المستفيض هو الذي جاء عن ثلاثة فقط. لهذا قال السيوطي رآه قوم مساويا رآه قوم يساوي المستفيض والأصح، رآه قوم مرادف والأصح هذا لأكثر يعني أن المستفيض لأكثر من ثلاثة، وأن المشهور ما كان عن ثلاثة، المشهور ما كان عن ثلاثة، والمستفيض ما كان عن أكثر من ثلاثة، والأصح إيش؟
هذا
أي المستفيض بأكثر ولكن ما وضح حد التواتر، يعني على هذا ما دام يعني ما زاد على الثلاثة مطلقة ما يتبين حد التواتر، ما يتبين حد التواتر، لكن من العلماء من قيده بأن قال المشهور أو المستفيض ما رواه ثلاثة فأكثر ما لم يصل إلى حد التواتر، ما لم يصل إلى حد التواتر. ومن العلماء من جعل المتواتر قسما من أقسام المشهور، قسما من أقسام المشهور، وهو أعلى أقسام المشهور وأقوى أقسام المشهور. ومنهم من جعله قسما مستقلا وحد المشهور بأنه ما لم يصل إلى حد التواتر، يعني معنى ما زاد رواته عن أكثر من اثنين ولكنه لم يصل إلى حد التواتر. ومنهم من قال إن المشهور والمستفيض ما رواه أكثر من ثلاثة وعمم، ولكن على هذا ما يتضح حد المتواتر والتمييز بينه وبين المتواتر. ومن العلماء من قال إنه قيده بأنه ما زاد عن اثنين ولم يصل إلى حد التواتر، ولم يصل إلى حد التواتر، على اختلاف بين العلماء في حد التواتر ما هو العدد الذي إذا روي من طريقه الحديث اعتبر متواترا، وإذا نقص عن ذلك لا يعتبر متواترا وإنما يعتبر مشهورا أو مستفيضا، على خلاف بين العلماء سيأتي في بحث المتواتر. وهذه الأمور الأربعة التي هي العزيز والغريب والعزيز والمشهور والمستفيض، هذه يقال لها الآحاد، يقال لها مجموعها الآحاد، لأن الأخبار تنقسم إلى متواتر وآحاد، هي تنقسم إلى متواتر وآحاد، والآحاد ينقسم إلى غريب وعزيز ومشهور ومستفيض، على الخلاف بين العلماء في المشهور والمستفيض هل هما مترادفان أو متغايران. وإذا فهذه الأمور الأربعة يطلق عليها جميعها أن يقال لها آحاد، فالآحاد هو ما رواه يعني هو ما لم يبلغ حد التواتر، ما لم يبلغ حد التواتر يشمل الأنواع كلها ما دون متواتر، يعني يدخل تحت ما جاء عن طريق واحد وما جاء عن طريقين وما جاء عن ثلاثة فأكثر، يعني ما لم يبلغ إلى حد التواتر يدخل تحته هذه الأصناف كلها، يعني تعريف الآحاد يدخل تحته الغريب والعزيز والمشهور، ما لم يصل إلى حد التواتر يدخل تحته ما جاء من طريق واحد وما جاء من طريقين وما جاء من ثلاثة فأكثر ما لم يبلغ حد التواتر. أما إذا عرف المشهور بأنه ما زاد عن اثنين فأكثر ولم يصل إلى حد التواتر هذا صار خاصا بالمشهور، ولكن تعريف الآحاد هو الذي لم يبلغ إلى حد التواتر فيدخل تحته المشهور ويدخل تحته العزيز ويدخل تحته الغريب الذي جاء من طريق واحد. ثم قال المصنف
وكل ينقسم
يعني من الآحاد التي هي الغريب والعزيز والمشهور، كل ينقسم يعني إلى صحيح وضعيف، كل ينقسم
بما بصحة
وضعف يتسم، يعني ينقسم إلى ما يتسم بصحة وما يتسم بضعف، يعني وهذا إنما هو في الآحاد التي هي قريب وعزيز ومشهور أو مستفيض، كل منها ينقسم إلى هذه الأقسام أو إلى هذين القسمين وهما الصحيح والحسن، وكذلك الصحيح والضعيف، وكذلك الحسن أيضا، لأن الحسن كما هو معلوم هو من جملة المقبول، وأحيانا يعني لا يطلقون الحسن لأنه يعتبرونها من قبيل الصحيح لأنه مقبول. لهذا يعني بعض العلماء يجعل القسمة ثنائية كما سبق أن عرفنا ذلك في أول الكتاب، يعني منهم من يقول أنها صحيح وضعيف، ومنهم من يقول صحيح وحسن وضعيف، ولكن من يقول أنه صحيح وضعيف يجعل الحسن في القسم الصحيح، في القسم الصحيح يعني في القسم المقبول، يعني مقبول ومردود، فالمقبول ما كان صحيحا وحسنا والمردود ما كان ضعيفا. إذن الآحاد تنقسم إلى ما يكون صحيحا وما يكون ومنه صحيح ومنه الحسن، وإلى ما يكون ضعيفا.
الغالب الضعف على الغريب،
ثم قال والغالب الضعف على الغريب، يعني الغالب في الغرائب التي جاءت من طريق واحد الغالب عليها الضعف، ولكن كثير منها يكون صحيحا، ومن ذلك ما في الصحيحين من الأحاديث الغريبة التي جاءت من طريق واحد، ومنها كما أسلف أول حديث من البخاري وآخر حديث من البخاري، فإنه من قبيل الغريب، لكن الغالب على الغرائب أنها ضعيفة، هذا هو الغالب، لكن لا يعني أنها كلها ضعيفة، بل منها ما يكون صحيحا، ومن ذلك ما هو موجود في الصحيحين مما جاء من طريق واحد فإنه صحيح، ولكن الغالب على الغرائب في الكتب أنها من قبيل الضعيف، الغالب عليها أنها من قبيل الضعيف، وكثير منها يكون من قبيل الصحيح، ومن ذلك الغرائب التي في الصحيح. فإذا قيل هذا من غرائب الصحيح أو هذا من غريب الصحيح هو يعتبر صحيحا وإن كان جاء من طريق واحد. والغالب الضعف على الغريب
على
وقسم الفرد إلى غريبي، يعني الفرد الذي جاء من طريق واحد قسم إلى غريب سندا ومتن، وإلى غريب سندا لا متن، يعني معناها أن الغريب ينقسم إلى قسمين، غريب في إسناده ومتنه، لأن المتن إما جاء إلا من طريق واحد فالإسناد إسناده المتن إسناده ما جاء من طريق واحد، فإذا يكون غريب سندا ومتن، غريب سندا ومتن لأنه ما جاء من طريق واحد، لكن قد يأتي قد يكون المتن مشهورا مستفيضا عن جماعة، ولكنه يعني بالنسبة لراو واحد لم يروه عنه إلا واحد الذي سبق أن عرفنا أنه الفرد النسبي، لأنه يكون الحديث جاء عن طريق جماعة ولكن عن واحد منهم تفرد بروايته عنه شخص واحد، فيكون غريبا بالنسبة إلى هذه الطريق لا بالنسبة لأصل الحديث وطرق الحديث، بل الحديث جاء من طرق ولكنه صار غريبا نسبيا. وإذا فالغريب أو الفرد ينقسم إلى غريب سندا ومتنا، وهما جاء من طريق واحد، فإنه المتن والسند يوصفان بهذا الوصف الذي هو غريب، غريب سندا ومتنا، غريب سندا ومتنا لأن المتن ما جاء إلا من طريق واحد، ما جاء إلا من طريق واحد، لكن كما هو معلوم يرجع إلى النظر في الإسناد، فإن كان رجال ممن يعتبر رجاله من رجال الصحيح صار صحيحا، وإن كان بعض رجاله يعتبر من رجال الحسن والباقين من رجال الصحيح فإنه يكون حسنا، وإن كان في رجاله واحد ممن يعتبر حديثهم ضعيفا وممن لا يقبل حديثه فإنه يكون ضعيفا. إذن فهذا التقسيم يعني فيه إشارة إلى أن الغريب ينقسم إلى غريب في سنده ومتنه، وهما جاء من طريق واحد، متن لم يعرف إلا من طريق واحد، وغريب إسنادا لا متن، فالمتن قد يكون مشهورا لأنه جاء عن جماعة من الصحابة ولكن ينفرد به عن واحد منهم شخص واحد، ينفرد به عن واحد منهم شخص واحد، وغيره يعني يكون رواه عنه يعني أكثر من واحد، لأنه يكون غريبا بالنسبة إلى هذا الشخص الذي رواه عن شخص واحد لا بالنسبة لأصل الحديث فإن أصل الحديث قد رواه جماعة كثيرون، ولكن الغرابة إنما هي نسبية وليست مطلقة. ثم أشار إلى أنه لا يكون غريبا متنا بلا سند، لا يكون غريبا متنا بلا سند، فقد يتبعها المتن وقد يكون وتكون غرابة في الإسناد دون المتن. أما أن تكون الغرابة في المتن ولا يوصف الإسناد بأنه غريب فهذا لا يكون ولا يوجد.
ويطلق المشهور للمجتهد.
ثم إن المصنف رحمه الله أشار إلى أن المشهور الذي تقدم الكلام فيه وهو أنه ما جاء من ثلاثة تأثر، هذا على اصطلاح المحدثين، يعني كلمة يطلق عليه مشهور هذه كلمة تعبير اصطلاحي، اصطلحوا على أن ما رواه ثلاثة فأكثر يكون مشهورا أو مستفيضا على الخلاف. لكن هناك إطلاق آخر وهي الشهرة التي جاءت على ألسنة الناس ولم يلاحظ فيها شروط معينة واعتبارات اصطلاحية، وإنما جاء على غير اصطلاح، وهي الشهرة التي اشتهرت عند الناس، لأن يكون حديثا اشتهر عند الناس قد يشتهر عند الناس وهو فرد واحد، مثل حديث من على النيات، حديث اشتهر على الألسنة مشهور على الألسنة من الحديث المشهورة على ألسنة الناس، لكن قد يكون الحديث ضعيفا وهو مشهور على الألسنة، مثل لا صلاة الإجارة نسل إلى المسجد، يعني يمكن كثير من الناس يعني هذا هو الذي في ذهنه يعلم صلاة الجماعة واجب عندنا، يعني يريد أن يستدل على الجماعة واجبة يقول لا صلاة الجار مثل الله المسجد، حديث يشتهر على ألسنة الناس هو حديث ضعيف، لكن الوجوب صلاة الجماعة في حديث كثيرة ثابتة صحيحين وغيرين غير هذا الحديث. لذلك حديث حب الوطن من الإيمان حديث مشهور وهو موضوع، اشتهر على الألسنة وهو موضوع، فهذه شهرة، هذه شهرة من حيث الاستعمال على ألسنة الناس لا من حيث الاصطلاح، وهو أنه ما توفر فيه أن يكون رواته ثلاثة فأكثر، اللي رواته ثلاثة فأكثر هو الاصطلاح محدثين، وأما كلمة مشهور يعني بغير الاصطلاح وهو ما اشتهر على ألسنة الناس فهذا خلاف الذي اصطلح عليه المحدثون، وإنما المقصود اشتهر على ألسنة الناس، قد يشتهر على سنة الناس وهو صحيح، قد يشتهر على سنة الناس وهو حسن، قد يشتهر على سنة الناس وهو ضعيف، وقد يشتهر على سنة الناس وهو موضوع، وقد ألف كتب في هذا النوع، منها المقاصد الحسنة فالأحاديث المشتهرة على الألسنة للسخاوي، كتاب جمع فيه حديث يشتهر على الألسنة، يعني لا ليس مقصود به الاصطلاح ما رواه ثلاثة فأكثر، وإنما ما اشتهر على الألسنة، المقاصد الحسنة في الأحاديث المشتهرة على الألسنة، وكذلك تمييز الطيب من الخبيث فيما يدور على ألسنة الناس من الحديث، تمييز الطيب من الخبيث فيما يدور على ألسنة الناس من الحديث، هذا ابن زيبع، وكتاب كشف الخفاء ومزيل الإلباس فيما اشتهر من الحديث على ألسنة الناس العجلوني، هذه كتب قصد أصحابها أن يودعوها على حديث التي اشتهرت على الألسنة، لكن ليس المقصود بها ما كان على الاصطلاح وهما رواه ثلاثة فأكثر، وإنما الأحاديث المشتهرة التي على ألسنة الناس كثيرا ما تتردد على الألسنة سواء كانت صحيحة أو ضعيفة أو موضوعة، هذا هو مقصود هذه الكتب. وإذا فهذا البيت الذي ذكره السيوطي بعد ذلك هذا يفيد أن هذه الشهرة ليست اصطلاحية وإنما هي شهرة من حيث اللغة ومن حيث الاستعمال على ألسنة الناس لا من حيث الاصطلاح، ولهذا قال ويطلق المشهور، ويطلق المشهور للذي اشتهر بالناس من غير شروط تتبع، يعني اشتهر في الناس من غير أن يكون مبنيا على شروط تتبع التي هي اصطلح عليها المحدثون، وهو أنه ما رواه ثلاثة فأكثر، ما رواه ثلاثة أكثر
هذا ليس له فروع, وإنما معناه أنه اشتهر. هناك أحاديث تشتهر على ألسنة النحات, وأحاديث تشتهر على ألسنة الأدباء, وأحاديث تشتهر على ألسنة عامة الناس يعني, وأحاديث تشتهر على ألسنة أصناف يعني العلوم, يعني أصحاب العلوم يشتهر عندهم أحاديث يذكرونها. وهذه شهرة ليست اصطلاحية, وإنما هي على ما اشتهر على ألسنة الناس, سواء كان بالنسبة لعموم الناس أو بالنسبة لأصناف من الناس كاللغويين والأدباء, فإنه يشتهر على ألسنتهم حديث يعني لا قيمة له.